بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع العلامة ابن عثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فإذا علمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل اشتركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. فإن قال
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الكتاب الثاني معنا في هذه الدروس، وهو كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأخذنا في الدرسين الماضيين قسم من هذا الكتاب. القسم الأول كان مقدمة طال فيها الشيخ رحمه الله لغرض بيان التوحيد الذي يريده الله سبحانه وتعالى من عباده، وذلك ببيان حال أهل الشرك وأنهم كانوا يقرون بالربوبية وأنه ليس هو هذا التوحيد المطلوب، فبين رحمه الله وطال في ذلك. ثم بدأ بعد ذلك، بعد أن يعني فهم الطالب والسامع والقارئ لهذه الرسالة، بعد ذلك ببيان الشبه والرد عليها والتأصيل في ذلك، تأصيل الطريق وبيان الطريقة الصحيحة للرد على المخالفين. وهذا الطريق الذي سلكها الشيخ رحمه الله تعبر عن منهج صحيح، وهو منهج أهل السنة والجماعة في بيان العقيدة الإسلامية، فإنهم لا يبدأون بإيراد الشبهات، إنما العقيدة الإسلامية نبدأ فيها بتأصيل العقيدة الصحيحة الطيبة، ونبذل الوقت والجهد في ذلك. ولكن عند الحوار والدعوة، دعوة المخالفين، لا بد أن تعرف شبههم، وبالتالي لا بد أن تكون عندك كذلك يكون عندك علم بالرد على هذه الشبه. فلهذا احتاج الشيخ أن يذكر هذه الشبه في هذا الكتاب نصحا وبيانا للأمة، ومنهم طلبة العلم الذين يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى السنة أنهم سيواجهون شبهات أهل البدع هذه فيعرفوا الرد عليها. وهذه الشبهات يا إخوة ليست هي فقط في زمان الشيخ، إلى الآن لا زالوا على هذه الشبهات الذين يقعون في الشرك الأصغر، نفس الشبهات هذه عندهم، نفس الشبهات التي وردها الشيخ. وهذا يدل على حاجتنا لدراسة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنها لم تكن لفترة زمنية مضت فقط، إنما نحتاجها إلى ما شاء الله، لأن الشيخ رحمه الله ما أتى بشيء من عنده، إنما أتى في كتبه ومؤلفاته إنما أتى فيها بأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة ووجه الدلالة منها باقية، باقي الحاجة إلى هذه الأدلة وإلى ما معانيها أمر باق إلى أن يأتي أمر الله إلى قيام الساعة. ونلاحظ أيضا الشيخ رحمه الله لما بدأ بإيراد الشبهات قسم الإجابات جواب يصلح لأي أحد من الناس ويكتفي به إذا اضطر لمواجهة أهل الباطل، كان في مجتمع فيه أهل البدع وأهل الهوى الذين يلبسون عليه، أن أهل البدع لا يتركون الناس في حاله، أهل البدع حريصون على الدعوة إلى بدعه، حتى يعني ذكر بعضهم أنه لا يوجد مبتدع لا يدعو إلى بدعته، يجد حريصا يدعو إلى باطله وبدعته، لأن خلفه الشياطين التي تحركه إلى هذا الباطل، فتجده يظن نفسه أنه يدعو إلى الخير وإلى طريق صحيح، وبالتالي يجتهد في الدعوة إلى البدعة وإلى الضلالة، كما كذلك يجتهد في الدعوة إلى الشرك والباطل، ليحرص أن يترك الدنيا كلها ويحرص عليك لأنك تكون معه على باطله. هذا حال هؤلاء للأسف. أما الذي يتمسك بكتاب السنة يحرص على دعوة الناس لكتاب السنة بناء على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام، ويكتفي بذلك ولا يتقدم على هدي رسول الله في الدعوة، بخلاف الذين يبنون دعوة من عند أنفسهم ومن أذهانهم ومن طرقهم الباطل، فتجد الإجابة على طريقتهم ومسالكهم تجدها في كتاب الله وسنة رسول الله. وهذا الشيخ رحمه الله الإمام محمد الوهاب من الناس الذين حرصوا على دراسة الكتاب والسنة فخرجوا بهذا المنهج، ودراسة ما كان عليه السلف فخرجوا بهذا المنهج العظيم السديد في الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى دينه بتأصيل التوحيد كما في كتبه ثلاث رسول قواعد أربع وكتاب التوحيد وغيره من الكتب، كذلك في الرد على شبهات المشركين كما فعل في هذا الكتاب. وقد مر معنا في الدرس الماضي ذكر ثلاث شبه من شبه المشركين، أول ثلاث شبه أجاب عليها بالتفصيل رحمه الله، وذكر رحمه الله أن هذه الشبه هي أعظم شبهات المشركين، وهذه الشبه الرد عليها بالقواعد الثلاث الأولى من قواعد القواعد الأربع، لأن الشبه الأولى أن المشركين يزعمون أنهم يقولون نحن نؤمن ونقر بأن الله بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، فالقاعدة الأولى ترد على القاعدة الأولى، كذلك مشركي أهل الجاهلية كانوا يقرون بأن الله بأنه لا خالق ولا رازق ولا نافع ولا ضار إلا الله. والشبهة الثانية يقولون أن هذه الآيات إذا ذكرت عليهم الآية إذا ذكرت لهم آيات من كتاب الله عز وجل في مشركي أهل الجاهلية وفي وعيدهم في ماذا فعلوا إلى آخره بماذا عاقبهم الله، يقولون لك هذه الآيات نزلت في المشركين نزلت في الذين يعبدون الأصنام. فبين الشيخ رحمه الله بهذه القاعدة الثالثة التي مرت معنا في هذا اليوم بأن أهل الجاهلية لم يكونوا يعبدون أصنام فقط، إنما تنوعت معبوداتهم، كذلك كانوا يعبدون الأنبياء والصالحين. ثم الشبهة الثالثة أن مشركي زمان الشيخ يقولون بأن إنما نحن توجهنا لهؤلاء نريد منهم الشفاعة فقط. فبين الشيخ رحمه الله في القاعدة الثانية أن كذلك مشركي أهل الجاهلية كانوا يريدون الشفاعة أيضا، لم يكونوا يعتقدون. فهذه الشبهة الثلاثة هي من أعظم الشبهات، من فهمها وفهم القواعد الأربع فهم شبهات المشركين لله الحمد، والدليل واضح على الأدلة التي أوردها الشيخ رحمه واضح، أورد أدلة من كتاب الله والسنة واضحة فيما أراد رحمه الله فيما قرره. فالتوحيد لله الحمد يا إخوة واضح كوضوح الشمس، بل أعظم من وضوح الشمس. وهكذا منهج أهل السنة واضح كما يذكر العلماء، واضح واضح جلي، ولكن يا إخوة تحصل غشاوة على الناس فلا يبصرون الإبصار الصحيح. وسبب هذه الغشاوة البعد عمن يوضح ويبين لك الطريق. إذا ابتعد الإنسان عن علماء السنة سيكون هذا في هذا حاله، عليه على عينيه غشاوة فلا يبصر، مع أن الأمر واضح جلي، هذه الأدلة على توحيد الله عز وجل واضحة، ولكن يحتاج الإنسان في هذه الدعاء، كل إنسان يحتاج من يدله فيقول له هذا الطريق. فإذا عرف الطريق وأبصر واتجه للطريق الصحيح في التعبد لله عز وجل، وهو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، هنا بإذن الله طريق النجاة. ولهذا لابد أن نفهم هذا الأمر، هذا ما تغير لا قديم ولا حديث ولا اليوم، في كل زمان يوجد أهل باطل يا إخوة. ولا تظن أن أهل الباطل يأتيك بصورة يعني قد بمجرد أن تراه يعني تستفر منه، بل يأتيك بصورة مزينة من أفضل ما يكون ربما، وقد تنخدع به وتنبهر بأسلوبه وبكلامه وبمسلكه. ربما يستغل القرآن، تحفيظ القرآن، تحفيظ الشباب، لكي هو يدعو، هو يريد عنده باطل يدعو إليه، يدعو إلى تحزب، ويستغل متون السنة النبوية فيحفظ أبناء الناس المتون، لأنه يريد يصلهم إلى باطل من أباطيله. وإلا لو كان صادقا في دعوته لكتاب الله والسنة لأول ما فعل أن ربط طلبة العلم بأهل السنة، بعلماء السنة. ولكن ماذا يفعلون؟ أول ما يفعلون لهم يحذرون طلبة العلم من علماء السنة ومن منهج أهل السنة والجماعة، فكيف هؤلاء يريدون يدعون إلى الحق؟ ولا يربون الطلاب على العلم، بل ينفرونهم من العلم، إنما فقط لابد أن يسلك طريقتهم ومنهجهم، يظنون بذلك أنهم بهذا يعني يبنون أجيال وأنهم يصلحون، وهذا باطل وهذا خطأ. من أراد الإصلاح الطريق الإصلاح واحد، لابد أن يسلك الطريق الصحيح. وهذا الذي فعله هذا الشيخ الإمام رحمه الله محمد عبد الوهاب رحمه في دعوته. وهكذا إلى يومنا هذا، من يسلك هذا الطريق من علماء السنة ومن أهل السنة هم يسيرون على هذا النهج الواضح الجلي الذي بينه وبين الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحزبون الناس ولا يعني يدعونهم إلى ضلال ولا إلى بدعة. فالشيخ رحمه الله أورد أول ثلاث شبه، والشبه التي يعني جمعتها من كلام الشيخ رحمه الله مما أورده قرابة 14 شبهة على التفصيل، لأن هناك بعض الشبه قد تتكرر بشيء يسير بتغيير يسير. ومجموع الشبهة أول ثلاث تلك، وهناك تبقى معنا 14 شبهة نأخذها بإذن الله في هذين اليومين. وأخونا قرأ الشبهة الرابعة، وهي قول المشرك أنا لا أعبد إلا الله. وهذا الالتجاء يقول المشرك، وهذا الالتجاء إنما يقول، وهذا الالتجاء ليس بعبادة، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة. هذه عبارة قد يقولها هؤلاء، بل يقولونها، يقول أنا لا أعبد إلا الله، تقول أنا مشرك، أنا لا أعبد إلا الله، لأنه هو لا يدرك، غير منتبه، يحتاج من ينبهه. إن انتبه الحمد لله، إن ما انتبه ماذا تفعل له؟ يظن أنه الذي يفعله عبادة لله عز وجل وحده، وهو في الحقيقة واقع فيما وقع في أبو جهل وأبو لهب. فالشيخ رحمه الله أورد الإجابات على هذه الشبهة، فبين رحمه نعم. فجواب هذه الشبهة أن يبين لهذا الذي يقول لا أعبد إلا الله ودعاء الصالحين ليس بعبادة، أن يبين له معنى العبادة، أن يبين له معنى العبادة وأنواعها. وبدء ذلك بقوله جل وعلا أدعو، يعني استند الإنسان في بيانه هذه، في تفنيد هذه الشبهة، ببيان أنواع العبادات. لأن الذي يقع في الشرك يظن أن العبادة فقط صلاة، صيام، زكاة، حج. العبادات كثيرة، أنواعها كثيرة، وهي أنواع وأقسام. فهناك عبادات قلبية، وهناك عبادات قولية، وهناك عبادات مالية، وهناك عبادات بدنية متنوعة. أن كثير من الناس يحصل لهم أن يظنوا أن العبادة فقط محصورة مثلا في الصلاة والزكاة، فلا بد أن يبين لهم أنواع العبادات الأخرى مثل الدعاء، وذلك بذكر الآيات الدالة على أن الدعاء عبادة. فقوله جل وعلا، الآية التي أردها الشيخ، قوله جل وعلا أدعوا ربكم تضرعا وخفيا، أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فيسأل هذا القائل أنه لا يعبد إلا الله وأن الالتجاء للصالحين ليس بعبادة، يسأل هل الدعاء عبادة بناء على هذه الآية؟ لابد أن يقول نعم، إن كان يعني غير محاور في كلامه وكذا، لابد أن يسلم. الآية واضحة، أدعوا ربكم، فواضح أن الدعاء عبادة، أدعوا ربكم تضرعا وخفيا. فلا بد يقول الشيخ، فلا بد أن يقر ويقول نعم. ثم يقال له إذا أقررت أنه عبادة، أن الدعاء عبادة، ثم دعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت الله ليلا ونهارا خوفا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، فهل أشركت في عبادة الله؟ إذا كذلك سلم لك فلا بد أن يقول نعم، لا بد أن يقول نعم، لأنه واضح هنا أصبح أنه وقع في الشرك فلم يفرد الله جل وعلا بالدعاء. وأيضا يقال له مثل ذلك في الذبح والنذر، يبين تذكر له الآيات الدالة على أن الذبح عبادة ويقال له مثل هذا الشيء، فالذبح لا بد أن يكون لله، فيقال له إذا ذبحت لغير الله فهل أشرك؟ وبالتالي لا بد أن يسلم. هذا يعني إن كان منصفا من نفسه بالأخير لا بد أن يسلم ويقول نعم. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. نعرف العبادة مصدر العبادات كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضابط معرفة العبادة هنا ما ذكره شيخ الإسلام، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ما يحبه الله ويرضاه عبادة. طيب، من العبادات من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من أين نعرف هذه الأمور التي يحب الله جل وعلا يرضاها من الأقوال والأعمال؟ القرآن والسنة. كيف نعرف ذلك؟ إما أن يأمر الله جل وعلا بهذا الأمر، يأمر الناس بشيء معين فنعرف أنه عبادة، لأن الله لا يأمر إلا بما يحبه جل وعلا. وإما أن يثني الله جل وعلا على فاعلي هذا الأمر فنعرف أنه عبادة لأن الله يحبه، وهكذا. فهذه طرق معرفة العبادات. أيضا من الإجابات على هذا يقال له، المشركون في الجاهلية هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين وغير ذلك؟ فسيقول نعم، كذلك نفس الشيء إن كان منصفا بالنفسه سيقول نعم، وهذه وتذكر له الآيات في ذلك. فيقال له ما هي عبادتهم؟ أليست الدعاء والذبح والالتجاء، أليس هذه العبادة عبادة الجاهلين الملائكة والنبي الصالحين؟ فإذا أقر بذلك فيقال له هذا هو الذي أنت تفعله هو نفس الشيء. هذا جواب الشبهة الأولى، وخلاصة هذا الجواب أن ما يفعله المشرك عبادة وإن لم ينتبه لهذا الأمر، وقد يكون ما هو منتبه، ولكن الشيخ رحمه الله بهذه الطريقة يعني وصل إلى تنبيهه أن هذا الذي يفعله عبادة من العبادات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يؤذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فأطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيه، وأمثال هذا.
نعم، أمثال هذا من الدعاء أن تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يملكها جل وعلا. سبق الكلام عن الشفاعة بالأمس في القاعدة الثانية. فالشبهة الخامسة أن يقول هذا المشرك أتنكر، مشرك مجادل لا بد أن يأتيك بالجدل، هذا حال أهل الشرك وأهل البدع، يجادلون لأنه ما عندهم ميزان واضح وما عندهم صدق. إذا كان صادقا واضحا اكتفى بأدلة الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، ولكن يقول: أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ فالجواب: لا شك أننا لا ننكر الشفاعة الثابتة لرسول الله، الشفاعة الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتبرأ منها، بل نقر ونصدح بأصواتنا في آذان هؤلاء المشركين بأننا نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفوع، هو الشافع المشفع، ونرجو شفاعته عليه الصلاة والسلام، ولكن الشفاعة كلها لله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا له. وللشفاعة شروط، وقد سبق ذكر شروط الشفاعة. الشفاعة كما قلنا هناك الشفاعة، يقال الشفاعة في باب التوحيد، أو الشفاعة في التوحيد نوعان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. والشفاعة، الشفاعة يوم القيامة أنواع، قامت ثمانية أنواع مذكورة دلت عليها النصوص، وهي كلها مثبتة، هذه كلها من الشفاعة، من أنواع الشفاعة المثبتة. فشروط الشفاعة: رضا الله جل وعلا عن المشفوع، المشفوع له، وإذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمن أراد، فنحن نعم نقر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصلة له الشفاعة، وأنه يشفع عليه الصلاة والسلام بعد أن يأذن الله جل وعلا له. وبالتالي لأن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، فنطلب الشفاعة من الله، نقول: يا رب، يا رب، يا ربنا، شفع فينا رسولك، اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. إلحاقا لهذه الشبهة سيذكر كذلك شبهة مشابهة من نفسه، نوع الشبهة المتعلقة بالشفاعة. نعم، ونجعلها مستقلة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن قال النبي، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبها ممن أعطاه الله، فالجواب: إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال: فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، والأولياء يشفعون، والأفراد يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت لعبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا، بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها ممن أعطاه الله. فإن قال
وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
أحسن الله عليك. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك.
هذه شبهة جديدة، الشبهة السابعة. الشبهة السادسة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، طالما أنك لا تنكر ذلك، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه، ما الإشكال؟ طيب الله جل وعلا سيعطيه الشفاعة يوم القيامة، وهذا شيء مسلم، وأنا أطلبه مما أعطاه الله. كذلك هذه من شبهات أهل الشرك. وجواب هذه الشبهة كما قال الشيخ رحمه الله: نعم، أعطاه الله جل وعلا الشفاعة ونهاك عن هذا الطلب، أن تطلب منه. أعطاه الله الشفاعة ولكن نهاك عن هذا، فتطلب الشفاعة من الله، لأن الله هو الذي يملكها جل وعلا. قال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا. الأمر الثاني أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الشفاعة، فالملائكة يشفعون والأفراد ويشفعون، والسقط الذي يسقط، الجنين الذي يسقط يشفع، والملائكة تشفع، ومن الناس كذلك من يشفع يوم القيامة. فهل تطلب الشفاعة منهم، ممن ثبت أنهم سيشفعون يوم القيامة؟ فإذا كان جوابه بنعم، رجع إلى أمر نفس الأمر، إذا يطلب من الملائكة ويطلب من هذا، رجع إلى عبادتي، إلى نفس عبادة المشركين في الجاهلية، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. هو يريد أن يميز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الشفاعة خلاص، فنحن نطلب من رسوله يجوز ولا يجوز من غير، نقول له لا، هذا نفس الشيء، نفس الأمر، بأن الله جل وعلا أعطاه الشفاعة ولكن نهاك عن سؤال غيره سبحانه وتعالى، عن سؤال الشفاعة لغيره جل وعلا، وكذلك دعاء غير الله جل وعلا بشكل عام. فإذا قال لا بطلت هذه الشبهة، إذا قال لا يعني لا أطلبها من الملائكة ولا، إذا بطلت كذلك لا تطلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تطلبها من الله جل وعلا. الشبهة السابعة.
أحسن الله عليكم. قال: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام،
هذا الشبهة جديدة. الشبهة السابعة أن يقول هذا المشرك كذلك: أنا لا أشرك بالله شيئا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، هكذا. وهذا حال هؤلاء يعني جهلة الناس عموما، سواء الذين يقعون في الشرك أو الذين يقعون في البدع، الجماعات التي تقع في البدع تجده يذب عن نفسه ويدافع عن نفسه وأنه يعني هو على خير وأنه على سنة، وتجده منفصل باغٍ عن أهل السنة، كيف؟ إما أنت وإما هم. تجده تقول له هذه بدعة وتجده يجادل عنها وهو لا يعرف ما هي البدعة، ولا يعرف الفرقة المبتدعة التي نشأت في الإسلام من قديم، لا يعرف أي فرقة. وإذا ذكرت له الجماعات أو الفرق، ذكرت له الفرق والجماعات، لا يعرف أي جماعة أو أي فرقة معاصرة، فقط يحذرون يقولون انتبه احذر من الجهمية والمدخلية فقط، لا يحذرون من رافضة ولا من صوفية ولا من دواعش ولا من قاعدة ولا من شيء، ثم يدعون أنهم هم على الحق. فلا بد أن ننتبه من خدع هؤلاء، وهذا سببه جهلهم بما هم عليه وما وبالسنة التي عليها غيرهم. فهذا حال هؤلاء كذلك أهل الشرك والباطل، عندما يقول المشرك أنا لا أشرك بالله شيئا، الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فالشيخ رحمه الله في جواب هذه الشبهة يقرر المشرك بأن أليس يعلم بأن الزنا محرم والخمر كذلك، وأن الشرك بالله عز وجل أعظم من الزنا ومن شرب الخمر؟ فإذا كان الله جل وعلا بيّن في كتابه الخمر وتحريمها وبيّن كذلك تحريم الزنا، فأليس من باب أولى تبيين أمر الشرك؟ فيسأل هذا المشرك عن الشرك الذي حرمه الله ما هو؟ إذن هنا يأتي يعني مرحلة يشرك، يسأل هذا المشرك ما هو هذا الشرك الذي حرمه الله، بيّنه لنا. فإن قال لا أدري، فيقال له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف تبرئ نفسك أنت من شيء وأنت لا تعرفه؟ كما يا إخوة اليوم يعني التحذير من كتب الردود، ردود أهل السنة على أهل البدع على الجماعات جميعا، يحذرونك من كتب الردود. طيب كيف تبرئ نفسك أنت من هذه الجماعات وأنت لم تقرأ عن الردود عليها شيئا، بل أنت تنفر من كتب الردود تماما ومن العلماء الذين يردون من شرط هؤلاء العلماء الأئمة؟ لا تريد أن تسمع، لا تريد أن تقترب منهم، ولا تريد أن تسمع العلماء الكبار، وتجد أن الحواجز تقام أمامك، فكيف يتبين لك الحق؟ لا بد أخي الكريم، لا بد أن تدرس، لا تنخدع بهذه الخدع، لا بد أن تبحث عن الحق، لا بد أن تقترب من علماء السنة، لا يكون بينك وبين العلماء الكبار حاجز، انتبه. هذا الجماعات التي خدعت كثير من الشباب، هذا أول خديعة، حجزوا بينه وبين علماء السنة أول شيء وبين أهل السنة، فلما حجزوا بينه لقنوهم ما يريدون. أما إذا رجعت إلى علماء السنة سيفتحون مداركك وعينيك وتبصر الحق وطريق الحق بإذن الله عز وجل، وتعرف هذا المنهج الصحيح، وتعرف المصدر الصحيح الذي تأخذ منه دينك وكتاب الله وسنة رسول الله، وتلتزم ما كان عليه السلف السابقون، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون أتباع التابعين من هذا، ولا تكن يعني نائيا عن هذا المنهج وهذا الطريق الصحيح بسبب هذه الخدع، فانتبه. نعم. فيقال له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ فبالتالي لابد أن تعرفه ما هو الشرك كما مر معنا في القواعد الأربع، ترجع إلى تأصيل القواعد الأربع له حتى يتبين له ما هو الشرك أهل الجاهلية، وبالتالي يزول تزول يعني بإذن الله قد تزول عنه هذه الشبهة.
أحسن الله عليكم.
وهذا يا إخوة وإن كان كلامنا عن الشرك، ولكن لأننا نعايش اليوم إشكالية وهي هذه الجماعات الموجودة، وكثير من الناس ينخدع بها ويبتعد عن دعوة التوحيد ولما التوحيد بسبب الجماعات ولا يدري، لأن نفس الطريق المنهج واحد، المنهج منهج أهل الضلال واحد، طريقهم واحد، يوصلون يدخلون الإنسان في البدع وقد يدخلون في الشرك بالله عز وجل. فلا بد أن ننتبه، إذا الإنسان ما تضلع من أمر التوحيد وحرص على دراسة التوحيد باستمرار وسمع العلماء التوحيد باستمرار قد يقع في هذا الباطل، لأنه كيف يبرئ نفسه من شيء هو لا يعرفه ولا يحرص عليه ولا يستمع لعلمائه ولا يستمع لمن يتكلم فيه باستمرار؟ كيف يعرف هذا؟ مات يعني العلماء رحمهم الله كانوا باستمرار يدرسون التوحيد، يتدرسون التوحيد باستمرار حتى بلغوا من العمر ما بلغوا رحمهم الله ويتدرسون هذه الكتب، لأنهم عرفوا أهمية التوحيد وأهمية هذه الكتب. ولكن تجد اليوم بعض يعني من يعني يريد أن يربي الشباب شيئا قليلا من أمر التوحيد ثم يدخل في علوم أخرى، لا شك أنك تنوع الفنون جميعا ولكن لا بد أن تركز على التوحيد، هذا طريقة أهل السنة جميعا، فلا بد أن تنتبه أخي الكريم. يعني
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل: صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهذا المطلوب. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة وعيسى والصالحين. فلا بد أن أقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله، فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن
كان الشيخ رحمه الله يلخص هذه المسألة بهذا الأسلوب الجميل اللطيف في حوار هؤلاء، وهذا ينطبق على كما ذكرت لكم حتى على ما نعيشه اليوم، نفس السؤال، نفس الأسئلة هذه تطرح، حتى لعل يعني يحصل التوفيق لمن أراد الله جل له التوفيق أن يعرف طريق السنة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله، فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرف فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأن الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإن قال: إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء.
هذه شبهة جديدة. الشبهة الثامنة فإن قال هذا المشرك الذي يريد أن يجادل عن نفسه وعن باطله يقول الشرك عبادة الأصنام، وهذا كما سبق معنا في القواعد الأربع القاعدة الثالثة تبين أن الشرك ليس عبادة الأصنام، ولكن الشيخ رحمه الله تدرج مع هذا القائل فذكر يعني محورين اثنين في هذا في الرد على هذه المقالة وهذا أو هذا القول الباطل. لم يذكر له أن الشرك ليس عبادة الأصنام فقط ابتداء، إنما قال له بين لي ما معنى عبادة الأصنام، فإن قال الشرك عبادة الأصنام فيقال له ما معنى عبادة الأصنام؟ اشرح ما معنى عبادة الأصنام. فإن ذكر ما يتعلق بالربوبية يعني رجع لأمر الربوبية قال عبادة الأصنام اعتقاد أنها تخلق وأنها ترزق، نقول له هذا الرد عليه في القاعدة الأولى من القواعد الأربعة. فإن ذكر ما يتعلق بالربوبية ذكرنا له ما سبق في المقدمة مع الأدلة الدالة على أن المشركين كانوا مقرين بالربوبية، كذلك في الجواب يعني الجواب الثاني من الأجوبة من على الجواب على الشبهة الثانية من الشبهات من أعظم الشبهات الثلاث التي أوردها الشيخ رحمه الله في بداية الشبهات على التفصيل. فيرد على هذا على هذه بالقاعدة الأولى كما سبق وبما مقدمة الشيخ والجواب على الشبهة الثانية. طيب، وإن ذكر المشرك حقيقة شرك أهل الجاهلية، ذكر شرك أهل الجاهلية قال أنهم يدعون الأصنام ويعبدونها ويتوسلون لها وتقربون إليها ويذبحون لها ويدعونها، طيب إن حصل هذا منه فيقال له صدقت صحيح، وهذا هو نفس فعلك. واضح. كذلك يا إخوة اليوم الذي يريد أن يتحدث عن الجماعات عن التحزبات ويصف الأهل التحزب بأوصاف كثيرة، عندهم كذا وعندهم كذا يفعلون، ثم تجده هو يفعل نفس أفعالهم، ما الفرق؟ فلا بد أن يعرف الإنسان، لا بد أن يكون يعني حريصا على لزوم الحق تمسك به، لا يفعل فعل الآخرين ثم يريد أن يبرئ نفسه بأنه يعني على الحق وعلى الصواب، لأن العبرة بالحقائق وليست العبرة بالأسماء وبالألقاب، فلا بد أن ننتبه. كذلك من يقول أنا سني وأنا سلفي لا بد أن تحرص على اتباع السلف، وليست يعني وليس هذا المنهج السلفي كما يظنه البعض فيقعون في الأباطيل ويدعون أنه منهج سلفي، لا، منهج السلفي يسير على طريق أهل السنة على طريق العلماء، انظر كيف طريقة أهل العلم واحرص عليها واحرص على هذا الطريق تفهم منه هذا المنهج الذي هو مصدره القرآن والسنة النبوية. نعم، فيقال له صدقت وهذا هو نفس فعلك فحصل المقصود. ثم يقال له هذا المحور الثاني من الجواب على قوله عبادة الأصنام الشرك عبادة الأصنام، يقال له جواب على قوله الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فيجاب عليه بما سبق وهو بيان حقيقة شرك أهل الجاهلية وتنوع معبوداتهم، أنهم لم يكونوا يعبدون أصنام فقط، إنما كانوا يعبدون الأنبياء والصالحين والأولياء ويعبدون الأنبياء والصالحين ويعبدون الأشجار والأحجار والشمس والقمر. ثم يعني ذكر الشيخ خلاصة لهذه الشبهة أو طريقة يعني يسيرة جميلة لطيفة في حوار هذا المشرك. إن قال المشرك أنا لا أشرك بالله يقال له ما هو الشرك بالله فسره لي، هذه طريقة في يعني في حوار هؤلاء وفي مجادلة جدال أهل الباطل. انتبه يا أخي الكريم، وطبعا المسلم ينأى عن هذه الجدالات، هذه لأهل العلم يا أخوة، ولكن مما يعني نستفيده من كلام الشيخ وهذا طريقة أهل السنة والجماعة، انتبه من التسليم لأهل البدع، انتبه، لابد أن تكون فطنا في الحوار وفي التعامل معهم جميعا، لا يلزمك المبتدع بإلزامات فتلتزمها، والمسألة مثلا قد ما تكون بمثل هذا المفهوم ولا وقد يكون في المقالة التفصيل أو إلى غير ذلك، كما جاء مثلا في باب الصفات عندما يأتيك مبتدع يقول لك أين الله؟ فتقول في السماء العلو، فيقول يا أخي العلو مكان، هل أنت تعتقد أن الله في مكان؟ فأنت تقول لا، إذا نفيت العلوم، إلا هذا الذي يريده. وإذا قلت نعم إذا كذلك فعلت، لا بد أن تنتبه للألفاظ، هذه الألفاظ مجملة. يقول لك أنت تعتقد أن الله في جهة والجهات مخلوقة، فيحاول يلزمك، تقول إذا قلت لا وقعت في خطأ، إذا قلت نعم وقعت في خطأ، فلا بد أن تنتبه، لا بد أن ماذا تريد؟ ماذا تريد من قولك الجهات في جهة؟ إن أراد الجهات المخلوقة نعم نقول لا نبرر، الله جل وعلا ليس في هذا الجهات المخلوقة، إنما الله سبحانه في العلوم جل وعلا، هذه المخلوقات لا يكون الله جل وعلا داخلها، هو الخالق لها سبحانه وتعالى. وإن قال أريد بالجهة العلو، علو الله، نقول نعم نعم الله في العلوم، ولكن كلمة جهة هذه لا نثبتها ولا ننفيها، لأن ما لا نثبت ولا ننفي إلا بناء على الدليل. لا نثبت الله اسما أو صفة ولا ننفي عن الله جل وعلا صفة إلا بناء على الدليل. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، فلا بد أن يكون الإنسان فطنا في هذا الباب. يقول فإذا قال المشرك أنا لا أشرك بالله، يقال له ما هو الشرك بالله فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام، يقال له ما هي عبادة الأصنام فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، فيقال له ما معنى عبادة الله فسرها لي. فإما أن يفسرها بما في القرآن فهذا المطلوب. قال عبادة الله هو دعاؤه ورجاؤه والتوكل عليه، أقول له نعم الحمد لله، أنت الذي تفعله مع هذا مع من تعبده تدعوه وترجوه وتوكل عليه، فعلت نفس فعل ليش؟ إذن العبادة لم تفرد الله جل وعلا بها، إذن أشركت مع الله جل وعلا غيره. وإما أن يقول أنا لا أعرف، ما أعرف ما معنى عبادة الله، نعم قد يقول، منهم من يقول لما تتدرج معه وتبين له أنه هو على خطأ، هو ليس من باب إخوة، هو انظروا لاحظوا طريقة الشيخ رحمه الله وأسلوبه، رجل واضح من أسلوبه أنه يريد الهداية لهذا المخالف، يتدرج معه ويخاطب بأسلوب لطيف، وأسلوب أحيانا يعني حتى طريقته ماذا يقول، قل له إيش كذا، غرضه هداية المخالف. وهذه رسول الله بعث رحمة للعالمين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أتباع رسول الله، بخلاف الذين يجادلون الناس غرضهم فقط يعني أنه يكون أقوى من غيره وأنه يحجمه، وتجد بعض طريقته السب والشتم في الحوار وفي الجدال وفي دعوة الناس، هذا ما هي طريقة أهل السنة. أهل السنة تجدهم أرحم الناس بالناس، يريدون الخير بدون إيصال الخير للناس، فيتدرجون بهذا، وهذا من أسلوب الشيخ. فتجد أن بعض المخاطبين لما أنت تتدرج معه بهذه الطريقة تكشف له نفسه وتكشف له جهله، وليس من باب الترفع عليه، لأنك أنت ترى فيه شيئا هو لا يراه في نفسه، هو يراه في نفسه أنه أعلم الناس وأنه أعرف الناس، وهو لم يتبنى في نفسه منهج الصحيح المنهج أهل السنة. أهل السنة يا أخو أهل تواضع، إن بلغهم الحق مما بلغه فإنهم يقبلونه، هذه طريقتهم، ربوا أنفسهم على هذا، ولهذا من فضل العزيز هم موفقون في طريق الحق دائما، لأنهم هذه طريقتهم نهجهم، لا يدعون أنهم خلاص أنهم يعني لا ليس فوقهم من هو أعلم منه أو لا، أو حتى لو كان ربما أصغر منهم سنا، فتجدوا طريقتهم هذه، وطنوا نفسهم على هذا الأمر، فتجدهم دائما حريصين على لزوم الحق، بخلاف أهل الباطل للأسف تجدهم يظنون في أنفسهم أنهم أفضل الناس وأعلى الناس، وبالتالي لا يعتقدون إلا في أنفسهم أنهم يعني لا يخطئون إلى آخره. فتجد أن بعض الناس إذا تدرجت معه في الخطاب في الحوار ينكشف أمره ويسلم لك فيقول علمني، يصل إلى هذا المرحلة يقول لك علمني. فإما نعم يقول الشيخ، وإما أن يقول لا أعرف، فيقال له كيف تدعي شيئا وأنت لا تعرفه، كذلك من باب البيان له حتى ينتبه لنفسه، يعرف ما هو ما حاله، يعرف ما إلى أي مرحلة هو وصل في هذا. وإما أن يفسر ذلك بغير معناه، هذا عنده جهل مركب، ما يقف على يعني يقول جهل بسيط، يقول لا أدري لا أعرف لا يريد كابر، فيأتي يفسر الأمر، يفسر عبادة الله بغير معناها، فهنا تبين له الآيات الأدلة، الآن تورد الأدلة والآيات الواضحات في ذلك، والتي تبين أن الذي يفعله هو نفس فعل المشركين الأولين. والآيات في القرآن يعني التي بينت معنى الشرك وبينت علل المشركين في شركهم، لماذا أشركوا، ماذا يريدون ممن يعبدون من دون الله، يريدون الشفاعة، فتبين له تبرز له، فهو نفس الشيء الذي يفعله هو يعني الذي يفعله شيء واحد. نعم. ثم ذكر الشيخ آية يعني تبين أن فعل المشركين هؤلاء هو نفس فعل المشركين الأوائل الذين صاحوا كما قال كما أورد الشيخ وقال صاحوا بقولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذا وصل الإنسان معه مع هذا إلى هذا الأمر لعله يتبين له هذا الشيء. ثم قال فإن قال نعم هذه نهاية هذه الشبهة.
أحسن الله عليكم. قال فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله.
طيب نكتفي بهذا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جزاكم الله.